الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان عقلا ونقلا. الفصل الخامس من فصول كتاب الجهاد يعقده المصنف رضوان الله عليه من الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأول بحث يطرحه المصنف هنا ويفصل فيه الشهيد الثاني الشارح بحث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل أن وجوبهما منشأه عقلي أم أن المنشأ نقلي. يقول الشهيد الثاني رحمه الله: عقلا في أصح القولين، مما يعني أن في المسألة قولين: قول إلى الوجوب العقلي، أن يتجه إلى الوجوب العقلي، وقول يتجه إلى الوجوب النقلي. ذهب الشيخ وابن إدريس رحمهما الله إلى أنهما واجبان عقلا، يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عقليان. قالوا: كما نعلم وجوب رد الوديعة وقبح عدم ردها، نعلم وجوب الأمر بالمعروف الواجب ووجوب النهي عن المنكر المحرم. رد الوديعة أمر يحسنه العقل، بمعنى حتى لو لم يرد شارع فإن العقل يقضي ويحكم بوجوب رد الوديعة، ويقبح أيضا عدم ردها. يعني لو أن شخصا لم يرد الوديعة التي استودعت عنده أو أودعت عنده، حكم العقل بقبح هذا العمل، وهذا معنى الوجوب العقلي. مثل ما نعلم ونرى ذلك عقلا، نرى ذلك في وجوب الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وبالتالي العقل يرى حسن هذا الشيء ويرى قبح تركه. وقال المرتضى وأبو الصلاح عليهما الرحمة أنهما واجبان سمعا. لا، العقل لا يحكم بذلك، وإنما الحاكم بذلك هو النقل، السمع. الأحاديث والآيات الواردة في المقام هي التي أوجبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأشكل بإشكال طرحاه على القائل بوجوب ذلك عقلا. الوجوب العقلي يستند إلى قاعدة اللطف، بمعنى أن الله جل وعلا لطفا بعباده يفعل بعض الأشياء، كما يرسل رسلا ويسن سننا، هذه كلها من باب اللطف، وينصب أئمة، هذه كلها تفعل من باب اللطف. فإذا كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهة لطف، لوجب على الله تعالى أن يفعل جل ربي وعلا. قالوا: لو كان أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين على الله لو كان واجبين عقلا لكان واجبين على الله تعالى. هذا معلوم. الوجوب العقلي يعني ما هو محسن من باب قاعدة اللطف الإلهي، فإذا كان حسنا وجب على الله تعالى فعله، مثل ما احنا نستكشف أن إرسال الرسل حسن فيجب على الله إرسالهم. هذا الآن نقوله. لا، واجب عقلا مو واجب عقلا على الإنسان، واجب عقلا يعني أنه شيء يحسنه العقل بحد ذاته، بغض النظر عن من يجب عليه رد الوديعة، العقل يحسنها كائنا من كان المستودع. قالوا لو كان واجبين عقلا لكان واجبين على الله تعالى. ليش؟ لأن كل واجب عقلي فإنه يجب على من حصل فيه وجه الوجوب. زين، وجب على الله تعالى نلتزم بذلك، ولو وجب على الله تعالى لزم أحد محذورين: إما عدم ارتفاع المعروف وعدم وقوع المنكر، صح؟ يعني لو أن الله تعالى أراد أمرا بمعروف ونهي عن المنكر، ممكن أن يقع منكر؟ ممكن أن يتخلف معروف؟ ممكن، إرادة الله جل وعلا. يعني أن الله جل وعلا لو فعل ذلك من باب اللطف لوقع المعروف في الخارج وارتفع المنكر. هذا أحد طرفي الشق. لازم إما عدم ارتفاع المعروف وعدم وقوع المنكر، أو إخلاله تعالى بالواجب، أو أن الله ما شرعها، لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. بيان الشرطية أن الأمر بالمعروف والحمل على الطاعة والنهي عن المنكر هو المنع عن المعصية. زين، فإن يفعلهما سبحانه يعني الله جل وعلا أمر بالمعروف، لزم الأول اللي هو وقوع الأمر بالمعروف في الخارج وارتفاع المنكر، وقوع المعروف وارتفاع المنكر. وإن لم يفعلهما لزم الثاني إخلاله بما وجب. واللازم بقسميه ظاهر البطلان. ليش؟ القسم الثاني الإخلال لا يتفوض في الله جل وعلا. القسم الأول الواقع يكذبه، كم من المنكر نرى في الخارج وكم من المعروف مرتفع، فإذا لازم الوجوب على الله تعالى منتفي في كليهما. يعني لما تقول واجب عقلا إذن يجب على الله تعالى، يجب على الله تعالى إذن أحد أمرين: إما وقوع الشيء أو إخلال الله، وكلا الأمرين باطلين. فإذا كان اللازم باطل الملزوم مثله، قاعدة هذه، إذا كان اللازم باطل فالملزوم مثله. واللازم بقسميه ظاهر البطلان فبطل الملزوم. هذا ما أشكل به على الوجوب العقلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجماعة الذين التزموا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلا ما سكتوا، قالوا هذا لا يرد. ما أجبتم؟ نمنع الملازمة. أي ملازمة؟ لو كان واجبين عقلا لكان واجبين على الله تعالى، هذه ملازمة أولى. الملازمة الثانية: لو كان واجبين على الله تعالى للزم إما وإما. احنا نلتزم بمنع الملازمة في الأولى. لو كان واجبين عقلا لكان واجبين على الله تعالى. لا، قال فإن الواجب يختلف باختلاف الآمرين والناهين. أنا وأنت يجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت أعلم مني، أنت أكثر بسطا لليد مني، الوجوب المتجه عليك يختلف عن الوجوب المتجه علي مع استوائنا في أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان هناك اختلاف بيننا نحن البشر مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب علينا، صح أن يكون هناك اختلاف مع كونه واجبا على الله تعالى، فيكون الواجب في حقه ما يصنعه من إنذار وتبشير وتخويف وإرسال رسل. أنا جاي أصور دليلهم بغض النظر عما يرد عليه. ها؟ أقول هم قالوا نمنع الملازمة، لكن هذه طريقتهم في منع الملازمة. هل هذا منع ملازمة؟ مو نمنع الملازمة، إذا أردنا توجيه كلامهم مو نمنع الملازمة يعني لا تلازم بين الوجوب العقلي وبين وجوبه على الله تعالى، لا واجب، لكن اختلاف المحل كما يعبر الشهيد الثاني رحمه الله. اختلاف المحل، اختلاف محل الوجوب يعني، يقضي باختلاف طريقة الواجب. فواحد يجب عليه كما يجب علينا نحن البشر، والله جل وعلا يجب عليه فينذر ويخوف ويرسل رسلا وإلى آخره، هذا كلها من باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو تصوير المسألة على ما ذكروا في المبحث الأول، وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبا عقليا. قال الفصل الخامس في الأمر بالمعروف وما هو، قال وهو الحمل على الطاعة، يعني أن تحمل أحدا على طاعة قولا، هذا الحمل عبر وسيلة الكلام والإقناع أو فعلا كما سيأتي. والنهي عن المنكر وهو المنع من فعل المعاصي، هناك حمل على الطاعة وهنا منع عن فعل المعصية، قولا هذا المنع أيضا أو فعلا. قال وهما واجبان عقلا، يقول الشهيد الثاني في أصح القولين، الشيخ والعلامة، عقلا ونقلا إجماعا. يعني إذا أردت أن تقول هناك دليل عقلي وهناك دليل نقلي وعدنا إجماع في البين. أما الأول وهو وجوبهما عقلا فلأنهما لطف، هذا الدليل مركب من صغرى وكبرى، الكبرى وجوب اللطف عقلا أو اللطف وجوبه واجب عقلي، وهذا كبرى مسلمة عند المعتزلة والإمامية، كل العدلية يعني يقولون بهذه القاعدة وهي قاعدة اللطف، هذه الكبرى. الصغرى كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف، النتيجة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ما دام اللطف واجب عقلا وما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف إذن يجب عقلا. فلأنهما لطف هذه الصغرى، الكبرى وهو واجب على مقتضى قواعد العدل، يعني بناء على مبانينا نحن العدلية الكبرى مسلمة، وهو وجوب اللطف دفع إيراد، إذا كانا واجبين عقلا لزم وجوبهما على الله تعالى إلى آخر الاستدلال. قال ولا يلزم من ذلك وجوبهما على الله تعالى، نمنع اللازم، يجبان عقلا ولا يجبان على الله تعالى، اللازم منه يعني لو هذا بيان الدليل النقضي لهم، يعني لا يزال في طريق بيان نقض الدليل العقلي، يعني ولا يلزم من ذلك وجوبهما على الله تعالى، اللازم منه تتمة الدليل خلاف الواقع إن قام به، أحد لازمين احنا قلنا واجبان عقلا فيجبان على الله تعالى، إذا كان واجبان على الله تعالى يلزم منه خلاف الواقع إن قام به، يعني إن التزم بهذا الواجب صار لنا خلاف الواقع، صح؟ أو الإخلال بحكمه تعالى إن لم يقم. ليش ولا يلزم منه وجوبهما على الله تعالى؟ هذا الرد لاستلزام القيام به على هذا الوجه الإلجاء الممتنع في التكليف. لماذا نمنع هذه الملازمة؟ ملازمة أن الوجوب العقلي يعني وجوب الشيء على الله تعالى، لأن لو أوجبنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا المعنى على الله تعالى للزم منه الإلجاء، والإلجاء مخالف للتكليف. هذه الدار دار ابتلاء، دار امتحان، دار تكليف. فإذا جعلنا الله تعالى بجعله هو آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر على نحو الإلجاء، فيعني ذلك مخالفة قاعدة أساسية وهي كوننا مكلفين باستلزام القيام به على هذا الوجه الإلجاء الممتنع في التكليف. فيجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله. لا، أنا هذا يعني هذا تصويري لعبارة الشهيد الثاني والله العالم. الطريق الأول أن نمنع الملازمة في رد نقضهم، نقول ماكو تلازم، قد يجب شيء عقلا ولا يجب على الله تعالى وذلك بسبب مانع، أو نقول لا يجب على الله تعالى لكن طريقة الوجوب بسبب هذا المانع تختلف، مثل ما طريقة الوجوب بسبب بعض الأشياء تختلف بيننا نحن البشر، فطريقة الوجوب بسبب هذا المانع وهو الإلجاء إلى التكليف المخالف للتكليف يختلف بيننا وبين الله تعالى. ولذا قال ويجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله خصوصا مع ظهور المانع وهو مخالفة هذا للتكليف، فيكون بناء على ذلك الواجب في حقه تعالى الإنذار والتخويف بالمخالفة لئلا يبطل التكليف، وقد فعل، أنذر وبشر. هذا هو تصوير الدليل العقلي وتصوير نقضه وتصوير رد النقض. وأما الثاني فكثير في الكتاب والسنة كقوله تعالى ولتكن، يعني الثاني هو الدليل النقلي، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ومن طرق أهل البيت عليهم السلام فيه ما يقسم الظاهر، يعني في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحاديث بالغة الشدة تقسم ظهر سامعها ومتحملها، فليقف عليه على هذا الذي فيه من أراده في الكافي وغيره. نقرأ هنا بعض الروايات بهذه المناسبة. لا، هو هنا يشير إلى ذلك لكن رأيه نعم الوجوب العقلي كما ذكره في غير هذا الكتاب. قال صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وعليكم السلام وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله؟ فقال نعم وشر من ذلك. فكيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال نعم وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ وقال صلى الله عليه وآله أيضا إن الله عز وجل يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل له وما المؤمن الذي لا دين له؟ قال الذي لا ينهى عن المنكر. وقال صلى الله عليه وآله لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت الأحياء، ميت بين الأحياء أصلا. وخطب صلوات الله عليه فقال: أما بعد، فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك، وأنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات. فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرب أجلا ولن يقطع رزقا. أن يسمع الإنسان شيء، أن يرى شيئا آخر. لما كنت أقرأ مذكرات الشيخ البهلول بسرعة جاء إلى ذهني هذا الحديث، أن الأمر بالمعروف لا يقرب أجلا ولا يقطع رزقا. في يوم من الأيام اللي الكل كان ساكت عن جرائم الرضا شاه، ولعله كما يذكر هو لو ذاك اليوم أحد تحرك لكان 1000 شخص كافين للقضاء على حكومة رضا شاه فاسه وشعبه. فأول ما جاء منه كان يمه تخاذل وتواكل. من جملة المثبطات خذ الخوف، ومن جملة من كان يخاف كما يذكره هو أبوه وبعض العلماء الآخرين. خب، لما هو تحمل هذه المسؤولية وأمر بمعروف ونهى عن منكر وقاد تظاهرات وصار ما صار، من بقي؟ كل من خاف راح انتهى. هذا كل شيخ البهلول إلى يومك هذا حي يرزق بعد أن درس على 120 سنة. طبعا يعني لما بدأ الشيخ الخميني يحضرته كان في 70 سنة، 80 سنة كان عمره الشيخ البهلول. لا أقول هو مع الجو، بس أقول هو لما بدأ في 60ينات خلص نضاله الشيخ البهلول عود. يعني في 60ينات رجع إلى إيران بعد سجن 40 سنة. شكو لن يقرب أجلا ولن يقطع رزقا، إن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر إلى كل نفس بما قدر الله لها من الزيادة من زيادة أو نقصان. كل قطرة معلوم بتعبير بعض الحديث يرافقها ملك يضعها حيث شاءت إرادة الله. كل واحد إلى مقدار معين من الرزق يأتي. وقال الباقر عليه السلام: يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون ويتنسكون حدثاء وسفهاء، لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء وفساد علمهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم أو لا يكلمهم في نفس ولا مال، ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. فأنكروا بقلوبكم والفضوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا إلى طاعته. وعنه سلام الله عليه: من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله ووعظه وخوفه كان له مثل أجر الثقلين أو الثقلين الجن والإنس ومثل أعمالهم إلا الإمام عليه السلام، إلى غير ذلك من النصوص التي هي في واقع الأمر ترشد إلى حكم بين وواضح تراه الإنسان وجدانا حين يعيش في مجتمع تارك للأمر بالمعروف وناهي عن المنكر، وكيف كان ووجوبهما على الكفاية. المبحث الآخر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هل أن الوجوب فيهما عيني أم كفائي؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الوجوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفائي، ويقول الشهيد الثاني رحمه الله في أجود القولين، يعني أن وجوبهما على الكفاية أجود القولين عنده، وهو قول المرتضى وجماعة، يعني أن السيد المرتضى رحمه الله ذهب إلى الوجوب الكفائي، يقابله قول الشيخ رحمه الله من كونه فرض عين وليس فرض كفاية. استدل القائلون بأنه فرض عين بالعمومات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أصالة الوجوب التعيني، صح؟ هذا أصل من الأصول محكم. فإذا عدنا مجموعة من العمومات دالة على الوجوب العيني وليس التعيني، وشككنا هل أن الوجوب هنا عيني أم كفائي، الأصل الوجوب العيني. أما من قال بوجوبهما على الكفاية فقد استدل بالآية الشريفة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ومن هنا تبعيضية الدال على أن من يجب أن يكون بهذه الصفة بعض الأمة وليس كل الأمة. لا لا، هذا كموضوع وهذا موضوع، قد يكون واجبا نقليا وعيني، وقد يكون واجب نقلي وكفائي، ما بينهما ارتباط. قال: ووجوبهما على الكفاية في أجود القولين للآية السابقة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. وجه الاستدلال: منكم الدالة على التبعيض. اثنين: ولأن الغرض شرعا وقوع المعروف وارتفاع المنكر، المراد شرعا أن المنكر يرتفع من الخارج. أن الغرض شرعا وقوع المعروف وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين أو معين، فإذا حصل ارتفع المنكر ووقع المعروف ارتفع هذا الوجوب، مثل ما إذا دفن الميت وجوب دفنه يرتفع، وهو معنى الكفاية. هذا المعنى هو تصوير من الواجب الكفاية. أما القائلون بالعينية والاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كاف. ليش غير كاف؟ للتوفيق، يعني لوجوب أن نوفق بين العمومات الدالة على العينية وبين هذه الآية وهذا الاستدلال العقلي. وجه التوفيق أن نقول الكفائية بعد: ولأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعيني. هذا يريد يقول إن وجود مجموعة من الأدلة الدالة على العينية لا يتنافى مع الذهاب إلى الوجوب الكفائي. ليش؟ لأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين لكنه يسقط بفعل بعضهم كالعيني، وإنما يسقط عن البعض بقيام البعض، فجاز خطاب الجميع به. فلا يدل خطاب الجميع على أنه واجب عيني. على كل حال ولا شبهة على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب. لو أن شخصا كان يمارس المنكر نهاه بعض فارتدع بعد، لا شبهة أن الواجب انتفع هنا. حتى القائل بالوجوب العلمي يقول مو يجب عليك، أنت بعد تروح تقول له باعتبار واجب عليه. ليش؟ لفقد شرطه، شرط من شرط. ليش؟ المهم أنه سقط، أما أنه يأثم طبعا إذا كان تاركا للواجب لفقد شرطه الذي منه إصرار العاصي. فإذا ارتدع العاصي لم يكن هناك شرط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن وين فائدة بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني؟ وإنما تختلف فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض، قبل ما يتحقق الغرض في الخارج. الكل يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا بناء على شنو؟ الوجوب العيني. وإن قام به من فيه الكفاية، حتى لو احنا نعلم أن فلان لو كلمه اثنين يرتجع، بس مين معنى ذلك في نكتفي بذلك؟ يجب على الكل أن يأمروه بالمعروف وينهوه عن المنكر وعدمه، يعني في وجوب قيام الكل به وعدم وجوب قيام الكل به على القول بالوجوب الكفائي. هذا كله بالنسبة إلى المعروف الواجب والمنكر الحرام. بالنسبة إلى المستحب والمكروه، قال ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه، كأنهما ليس معروفا وليس منكرا. موضوع ثاني، قال ولا يدخلان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهما أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان في الجملة إجماعا. فوجوب عيني وجوب كفائي نقلي عقلي، هذه اختلافات بالنتيجة لا قائل بعدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذان اللي هو المندوب والمكروه غير واجبين، صح؟ فلذا أفردهما عنهما. بعد الأصل مستحب وتقول الأمر به واجب، طبعا بعض الفقهاء لم يستبعد ذلك، ومنهم السيد الشيرازي. نعم يجب، نعم، لأنه ما يعني إطلاقات أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشمل نعم، والذي يقول بعدم ذلك عليه إقامة الدليل والأدلة غير ناهضة على هذا التفريق. لا، الكلام في الأمر بالمندوب، وهذان غير واجبين فلذا أفردهما عنهما، يعني ما ذكرهما تحت عنوان الأمر المعروف. وإن أمكن تكلف دخول المندوب في المعروف، نقدر نتكلف نخلي المندوب من جملة المعروف. ليش؟ في هذا التعريف، لكونه تعريف المعروف الفعل الحسن، وبالفعل الحسن هذا يشمل حتى المباحات، من حتى المكروهات، ليس فعلا قبيحا المكروه، بس المشتمل على وصف زائد على حسنه هذا بعد شنو؟ رجح. فإذا ما يشمل المباح ولا يشمل المكروه من غير اعتبار المنع من النقيض، فإذا شمل المستحب، لأنه إذا اعتبرت المنع من النقيض صار واجب. أما النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما، هذا لا كلام فيه. أما المعروف فظاهر، منكر المكروه لا يكون معروفا، وأما المنكر فلأنه الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دل عليه، والمكروه ليس بقبيح، فلا يكون المكروه من جملة المعروف ولا من جملة المنكر. قال وإنما يجبان مع علم الآمر بالمعروف. هذه شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول شرط أن يكون الآمر عالما. هنا طبعا أكو بحث، هل أن هذا الشرط شرط وجوبي أو شرط واجبي، يعني من شرائط الوجوب أو من شرائط الواجب، مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، لو مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. إذا مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، يعني إذا صرت عالم فأمر بمعروف عن المنكر، أما إذا مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة فروح تعلم حتى تأمر بالمعروف وتنهى يجب تحصيله. وإنما يجبان مع علم الآمر والناهي المعروف والمنكر شرعا لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. والمراد بالعلم هنا المعنى الأعم مو العلم القطعي، يعني لا، العلم اللي يشمل حتى تقليد الإنسان، حتى ما قام عليه دليل ظني ليشمل الدليل الظني المنصوب عليه شرعا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وإصرار الفاعل أو التارك. أما إذا عرف أنه مسوي خطأ هو أصلا نادم، قد ما أكو معنى، بل قد يحرم لأنه تعيير للمؤمن. صلى الله عليه وسلم.